بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احتفلت الكنيسة النهاردة بعيد الرسل الاطهار، واتمتعنا بالقداس الالهي وطقس اللقان اللي كان موجود النهاردة في القداس الصبح، اللي هو قداس المية او طقس غسل الارجل. والواحد كان حاسس ان المسيح هو اللي قاعد على الارض وبيغسل رجلين الشعب كله. والطقس ده الكنيسة استلمته من ربنا يسوع المسيح يوم الخميس الكبير، ان هو بعد العشاء جاب مغسل، اناء صب فيه مية واقتذر بمئزرة او بمنشفة، يعني لف وسطه كده بفوطة، ونزل تحت رجلين التلاميذ وابتدى يغسل رجليهم. والتلاميذ استغربوا من العمل ده، ايه يا رب اللي انت بتعمله ده؟ لان احنا عارفين زي ما ابونا قال لنا مرة ان ربط الوسط ده او التحزيم كده من وسط ده كانت صفة العبيد، يعني العبيد كانوا معروفين ان هم يربطوا وسطهم عشان يعرفوا يخدموا سيدهم، يبقوا مشدودي كده القوام. فهو قال لهم انا هو، اذا كنت انا السيد والمعلم زي ما انتوا بتقولوا واللي انتوا بتقولوه ده صح، وبعمل كده وبنزل تحتيكوا كعبد تحت رجليكوا وبغسلها، فانتم كمان تغسلوا رجلين بعضيكم من بعض. وبطرس لما شاف الموقف ده، هو كان يعني في مقدمة الرسل ودايما كده كان عنده نخوة كده، وهو اللي قال للمسيح انت والمسيح ابن الله الحي، فقال له ازاي ده يحصل، ده كده مش ممكن ابدا يا رب انك انت تعمل كده. فقال له اللي مش هيتغسل مش هيكون له نصيب معايا في السماء. فبطرس قال له طب بقى من هنا بقى ورايح انت اغسلني راسي ورجلي وكلي. فقال له كلمة بسيطة خالص، الذي اغتسل لا يحتاج الا لغسل الارجل، اللي اتعمد وخد الروح القدس وبقى ابن ربنا مش محتاج تاني غير ان هو يغسل رجليه، لان طول ما الانسان ماشي في الدنيا هيتوسخ في العالم ورجليه هتتوسخ، محتاج لغسل الرجلين دهيت، وده عمل التوبة. وعشان كده المسيح سلمهم الطقس ده، الطقس يعني ترتيب في الكنيسة، والكنيسة حطت الطقس ده ثلاث مرات في السنة، اولها يوم تأسيس سر الافخارستية او يوم الخميس الكبير اللي هو بعد العشاء ما المسيح نزل تحت رجلين. في يوم الخميس الكبير بيبقى فيه قداس اللقان او قداس المية يغسل الرجلين، وعلامة على تسليمه الطقس ده للرسل في عيد الرسل عشان هم كمان يسلموه لكل الاجيال اللي بعد كده. ففي عيد الرسل او بداية الكرازة او تسليم الكهنوت ليهم هم بيقوموا بنفس الطقس. وبنلاحظ ان كبير الكهنة هو اللي بينزل تحت رجلين، يعني اكبر واحد موجود في الكنيسة، لو كان الكاهن الكبير، لو كان في اسقف، لو كان البطرك نفسه، هنلاقي البطرك هو اللي بيعتذر بمعذرة ويقعد تحت الارض على الارض تحت رجلين الشعب ويغسل رجلين الشعب. فده التسليم الرسولي اللي الكنيسة سلمته لنا. والمرة التالتة يوم عيد الغطاس عشان اللي هو قداس المية، لان المسيح نزل في الاردن واعتمد على يد يوحنا المعمدان، فعشان كده الكنيسة بتصلي على المية قداس اللقان. انجيل العشية النهاردة بيتكلم على دعوة الاثنى عشر، و وبكره هنلاقي في القداس بيتكلم على ارساليه السبعين رسول، وده الاحد الاول من شهر ابيب، يعني اول احد سواء قبل عيد الرسل او بعديه بيبقى في الحدود ديت، لان عيد الرسل 5 ابيب، فالحد بيبقى يعني يوم عيد الرسل او تاني يوم زي النهارده كده، الحد تاني يوم بعد العيد، يعني النهارده عيد الرسل وبكره هيكون الاحد الاول من شهر ابيب. عشان كده القرايات كلها هنلاحظها من اول انجيل العشيه لغايه بكره، القرايات كلها وانجيل القداس بتتكلم على عمل الرسل والتسليم الالهي اللي ربنا اداهولهم عشان هم يكرزوا ببشاره الملكوت لكل الامم. عشان كده يقول انجيل العشيه النهارده ان الرب دعاهم واعطاهم قوه وسلطان. ومعلمنا بولس الرسول يقول اللي دعاهم دول، اللي ادهم القوه والسلطان دول، سبق فعرفهم، يعني ربنا عارف ولاده اللي هيخدمه اللي هيكرزه ببشاره الملكوت، اللي اداهم القوه والسلطان دول سبق فعرفهم، سبق فعينهم وبررهم ومجدهم. نلاقي ده سلسله من التجهيز للناس اللي هتقوم برساله الملكوت والكرازه بالملكوت. نلاقي ربنا بيختار ولاده اللي هو عايز يسلمهم ان هم يكرزوا للامم كلها ببشاره الملكوت، وان دول بيبررهم وهو اللي بيمجدهم، وان المملكه بتاعت ربنا دي مملكه مختلفه تماما عن مملكه العالم. يمكن دعوه العالم مختلفه، تعيين العالم للناس مختلف، لكن دعوه ربنا ومعرفة ربنا لولاده وتبريرهم وتمجيدهم حاجة تانية خالص، بتختلف جذريا عن كل اختيارات العالم. مفيش مقارنة، مفيش وجه مقارنة تماما بين دعوة العالم ودعوة ربنا. الرسل دول ناس بسطة وناس عاديين زي ما احنا شايفين، وربنا بعتهم لكل العالم، بعتهم يكرزوا ببشارة الملكوت، وقال لهم لا تحملوا شيئا للطريق، لا عصا ولا مزود ولا خبز ولا فضة، ولا يكون الواحد صوبين. مش عايزهم يعتمدوا على اي شيء. انا بعتكم ومديكم السلطان ومديكم القوة اللي انتوا هتقدروا تفتنوا بيها المسكونة كلها اللي هتكرزوا ببشارة الملكوت، عشان ما يبقاش فضل الامور الماديه اللي الواحد معتمد عليها، سواء عصا او الماده بتاعته او جاء او مركزه او كل الامكانيات اللي ممكن الانسان يبقى عنده، هي دي اللي تنفع للبشاره بالملكوت. لازم قوه ربنا، لازم اسم يسوع المسيح، لازم البركه ده هي هم اللي ياخدوها، وبعدين هم دي اللي هيسلموها. عشان كده الكنيسه بتاعتنا بيسموها كنيسه تسليم، تسليم رسولي، خدت من ربنا وبتسلم ربنا للأجيال اللي بعد كده، جيل بعد جيل. فما بيبانش مين غير اللي بيسلم غير المسيح نفسه. زي ما قلت في بداية الكلام ان الواحد النهاردة هو شاف ابونا تحت رجلين بيخسر رجلين الشعب، بيحس ان المسيح هو اللي موجود وهو اللي بيقدم هذا السر، سر الخدمة وسر البذل والوجود تحت الرجلين، مش الكاهن اللي بيعمل السر ده. عشان كده اول نقطة ربنا يسوع المسيح طلبها من التلاميذ ان هم يتجردوا من كل شيء، لا تحملوا لا عصا ولا مزود ولا مال ولا اي شيء، ما تعتمدش على اي حاجة. فاللي عايزه ربنا مننا عشان نكرز ببشارة الملكوت، عشان نوصل المسيح للعالم كله، هو التجرد، ان الواحد يتخلى من كل حاجة، ما يبقاش معتمد على حاجة، لكن معتمد على اسم ربنا يسوع المسيح. ودي شفناها بطرس الرسول اما جه قدام المقعد وبعدين قال له انا ليس لي ذهب ولا فضة، ما عنديش حاجة، لكن عندي حاجة واحدة هي القوة والسلطان باسم يسوع المسيح. قوم وامشي، قوم المقعد، لان عنده ثروة كبيرة، هي دي القوة والسلطان اللي ربنا ادهاله. عشان كده بتحكي قصة عن احد بابوات روما في يوم من الايام بعد ما بقى بابا روما، دعا اب اعترافه وقراوي الشيخ اللي هو كان بيرشده دايما في حياته لغاية ما وصل للمكانة العظيمة في الكنيسة كبابا لروما، وقال له انا بدعيك في الفاتيكان، يعني عرفان بالجميل باللي عمله معاه، وابتدى يزوروا الفاتيكان بما فيها من خيرات وامجاد وحاجات عظيمة جدا. وقال لأب اعترافه كده، شوف يا ابي راح الزمن اللي كان بطرس يقول ليس لي ذهب ولا فضة. طبعا انت شايف الذهب والتيجان والحاجات الثروة الكبيرة. فرد عليه ابوه الروحي اب اعترافه وقال له راح الزمن اللي كان بطرس يقدر يقوم المقعد باسم يسوع المسيح، لان الاثنين بيمشوا مع بعضهم. طالما الكرازة او الخادم اللي بيكرز راحت منه اول صفة ربنا قالها للتلاميذ في ارساليتهم الاثنى عشر ان هم يتركوا او التجرد، دي لو مش موجودة هياخدوا ازاي السلطان والقوة اللي ربنا مديها لهم. عشان كده كانت اول نقطة ان هم يكون في تجرد، تجرد من كل حاجة. والتجرد ما هواش من الامور المادية يعني او حاجات مادية، ممكن واحد يكون غني لكن المادة ملهاش عمق جوه قلبه. ما ابونا ابراهيم ابو الاباء كان من اغنى اغنياء الارض لكن المادة ما كانتش مؤثرة. عشان كده ما ربنا يسوع المسيح اتكلم على الغنى قال طوبى كان بيتكلم على الاغنياء المتكلين على اموالهم، دول مش ممكن يكون لهم نصيب في السماء، لكن ممكن يكون في ناس اغنياء وناس عندهم خيرات وربنا مديها لهم لكن ملهاش تملك على القلب من جوه. وممكن انسان يبقى فقير ما حلتوش حاجة لكن يكون متمسك بالدنيا ومتمسك بالماديات. فاذا العلاقة التملك هي علاقة القلب من الداخل، القلب من جوه ماسك في الدنيا، ماسك في الامور المادية، ماسك في الامور الزمنية ولا متحرر منها. عشان كده هي اول دعوة هي دعوة للتحرر او دعوة للتجرد، ان الانسان مفيش حاجة تشغله خالص. ودي اللي تخليني دايما اسأل نفسي انا ماشي على منهج الرسل ولا لا. المسيح اما سلم يوم الخميس الكبير غسل الارجل ومنهج الكرازة مش بيسلمها بس للاثناشر ولا بكرة زي ما نشوف بيسلمها للسبعين رسول، لكن بيسلمها للكنيسة كلها. ده المنهج اللي هتمشي عليه على اساس خطوات الرسل بعد كده. عشان كده يقول ان كنت ما تعرفيش السكة فاتبعي اثار الغنم. هل انا فعلا حر؟ هل انا فعلا متجرد من كل الامور المادية دهيت؟ احنا كنا مسجونين بالخطية وربنا حررنا. اما الواحد بيبقى في خطية متملكة عليه بيبقى كده كأنه في اسر، يبقى كده الخطية ملكاه. كما يجي كده ويعترف بخطيته ويقدم توبة يحس ان الاسر ده انكسر، الفخ انكسر ونحن نجونا. يحس كده ان ربنا بيقطع الرباطات دهيت. عشان كده بيقول اسمه ايه؟ حل. نيجي نقول لابونا حللني يا ابي، او عايز الحل. ليه حل؟ ما انا متربط، متربط في قيود. عايز فعلا ابقى زي ما المسيح قال للرسل ان هم يكونوا احرار. ان حرركم الابن فبالحقيقة تكونون احرار. حاسس ان الخطية بتأيدني وانا عايز امشي على منهج الرسل اللي هو التجرد او الحرية او التحرر من القيود دهيت كأول خطوة، وهي دي ما بتجيش غير عن طريق ربنا يسوع المسيح. عشان كده ربنا يسوع المسيح ادى الرسل قوة وسلطان على الخطية، على القيود، على الأربطة، عن الشياطين، وعن شفاء الأمراض. ده رصيد الكنيسة كلها اللي استقر فيها لما ربنا يسوع المسيح ادى السلطان ده للتلاميذ. دعا تلاميذ الاثنى عشر واعطاهم قوة وسلطان على جميع الشياطين وشفاء الامراض، وارسلهم ليكرزوا بملكوت الله ويشفوا المرضى. عشان كده بيلخص الكلام ده يقول هذه الآيات تتبع المؤمنين. ماشي، الموضوع ده مش بس يوم ربنا يسوع المسيح بعت الإرسالية بتاعت الاثنى عشر واداهم القوة السلطان، لكن دي آيات بتتبع المؤمنين على ممر الأجيال. اداهم سلطة، سلطان وقوة على جميع الشياطين. وقال لنا رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء، ودي كل واحد مننا يقدر يقولها. يقول للشيطان انت مالكش حاجة فيا، لا تشمتي بي عدواتي ان سقطت اقوم، لان ربنا اداني الامكانية ديت، امكانية القيامة، اداني القوة والسلطان على الارواح الشريرة. عشان هو عارف ان مصارعتنا مش مع لحم ودم، لكن مع قوات الشر الروحية في السماويات. عشان كده كان لازم المسيح هو اللي يكون معانا وهو اللي يسندنا خلال المحاربات دهيت بالقوة الروحية اللي بيدهنا والسلطان اللي يخلينا نتفوق، او احنا نبقى فوق كل قوة الشر. زي ما هو سحق الشيطان على الصليب، كسر شوكة الجحيم، هتك قوات الظلمة بالصليب. النقطة التانية هي اننا يبقى المسيح هو كل حاجة في حياتي، فيش حاجة تانية تشغلني خلال ايام غربتي على الارض. لازم نمرة واحد اكون متحرر من كل القيود، وربنا هو اللي حررني وقطع القيود دهيت، ان مفيش حاجة تانية تشغلني عن ربنا، عيني على ربنا في كل ايام حياتي وكل خطط حياتي هنا على الارض. ابقى شايف ان ربنا هو اللي بيمشيها وانا دايما بمشي على حسب ارادته. عشان كده دايما اقول لتكن لا ارادتي بل ارادتك، ودايما بنذكر الموضوع ده في ابانا الذي، واحنا نقول يا رب يا ريت يكون مشيئتنا يا رب ماشية مع مشيئتك وارادتنا حسب ارادتك. النقطة الثالثة ان المسيح يقصد ان الرسل يمشوا في مدرسة اختبار. لازم يكونوا هم مختبرين العلاقة مع الكلام، مش كلام وعظ ولا دروس الواحد بيتعلمها، لكن هم يخشوا في بوتقة العلاقة مع ربنا والاختبار. يعني هم لازم يكون في علاقة مع ربنا، يحسوا بربنا، يحسوا ايه اللي ربنا عمله عشانهم، وهم قادرين كمان يقدموا ايه لربنا. بماذا اكافئ الرب عن كثرة ما اعطاني؟ فالنقطة الثالثة اللي ربنا اداها في الارسالية للرسل ولينا احنا، ان الواحد يخش في اختبار مع ربنا يحس، وده كلنا احنا بنحس بيه. اما الواحد يخش في ضيقة معينة ويحس بايد ربنا معاه انه عدى الضيقة ده هي بقوة ربنا، يقول ياه ده فعلا ربنا كان معي، زي ما يعقوب كده قام بعد لما شاف وصارع ربنا قال حقا ان الرب في هذا المكان وانا لست اعلم، ما كنتش اعرف، لكن انا اختبرت الوجود مع ربنا. هو ده الاختبار اليومي اللي لازم كل واحد مننا يعيشه خلال حياتنا على الارض. الرسل سمعوا كلام ربنا، يعني كان في طاعة، طاعة عمياء لكلام ربنا، خصوصا لما لهم ما تتعلقوش بالامور الارضية، لا تحملوا شيئا في الطريق، لا عصا ولا مزود ولا خبز ولا فضة. يا ريت يكون عندنا نفس الطاعة، ان الواحد ما يعتمدش على زراعة البشر. كتير قوي اما الواحد يبقى دايما نعتمد على واسطة في الشغل، على يعني امكانيات مادية هي اللي بتساعده، على امور هذا الزمان الحاضر، وينسى خالص قوة ربنا والسلطان اللي ربنا مديهولنا. عشان كده اقول الموضوع مع موضوع اختبار. لازم الواحد فعلا يختبر ان مفيش حاجة تربطنا في العالم ده، لا مال ولا مركز ولا خوف على بكرة ولا مستقبل الواحد اما يطلع من الشغل، ولا اما الموارد تقل، ولا مش عارف هيعمل ايه بكرة، ولا ولادنا هيعملوا ايه، والظروف المحيطة بيهم ازاي وصعبة، وازاي هيمروا التجارب ديت. الواحد لازم يسلم كل الامور بعملية اختبارية، زي ما علمنا بولس الرسول قال سلمنا فصرنا نحمل، يعني سلمنا كده، حسينا ان احنا ربنا اللي شايلنا بيعدينا وسط الطيارات ده هي الصعبة اللي في العالم. لازم ندوق الحرية اللي من جوه. الرسل ألقوا رجائهم على المسيح، يقول لهم لا تبين ولا مزود في الطريق، يسمعوا الكلام ويقولوا له حاضر يا رب. ده ربنا خلى هدوم بني اسرائيل لا تبلى 40 سنة في البرية. شوف احنا بنغير هدوم قد ايه، يمكن في الموسم مرة ومرتين الواحد بيغير هدومه، والاحذية كل سنة، ان ما كانش مرتين ثلاثة في السنة. شعب بني اسرائيل 40 سنة في البرية لم تبلى ثيابهم، هم معتمدين على ربنا، ربنا طلعهم بيد قوية ويد عزيزة، فهم مسلمين، فحتى الهدوم بتاعتهم ما دابتش في البرية، واسمها صحراء اللي احنا وسط العالم المودرن واللي ما فيش تلوث وكل حاجة، والواحد بتستهلك هدومه، بتستهلك احذيته، لكن دول كانوا مسلمين حياتهم لربنا فثيابهم لا تبلى. لازم الانسان يتحرر من قيود العالم، يرمي العالم بشجاعة وقوة. ممكن الواحد يبقى عايش في العالم، يعني متزوج عنده زوجة وعنده اولاد وعنده ممتلكات، لكن دي ما هياش اللي مطوقة عليه او خنقاه في امور هذا العالم. في ناس بتبقى مفروزة زي الرهبان او الناس اللي هم خلاص زهدوا العالم بكل، يعني تركوا الكل والتصقوا بالواحد، دي درجة اعلى شوية. لكن ربنا عايزنا برضو ان احنا واحنا في العالم، ودي برضو درجة عالية، ان الواحد يبقى في العالم لكن عنده تجرد، عنده حرية مجد اولاد الله، يبقى عايش وسط العالم زي ما المسيح قال في الصلاة الوداعية لست أسألك أن تأخذهم من العالم لكن أن تحفظهم من الشرير. أنا عايزهم برضو يعيشوا في العالم، يعيشوا في المجتمع الصعب، يعيشوا في أكل العيش والحياة اليومية والجهاد اليومي، لكن عينيهم على السماء، عينيهم على الأبدية. عشان كده الموضوع كله موضوع تحرر من جوه القلب مش من بره. عشان كده ربنا يقول ايه؟ يا ابني اعطيني قلبك. واما انت تسلم القلب ده ايه؟ تلاحظ عيناك طرق. شوف بقى انا هعمل فيك ايه، شوف انا همشي معاك ازاي. هي ده الاختبار اللي عايزنا ربنا نختبره زي ما الرسل اختبروا. ليه احنا بنتأثر بالعالم، بالمكسب، بالخسارة؟ العالم دايما متذبذب، في زيادة، في نقصان. ساعات قلب الانسان بيبقى فرحان، ساعات بيبقى حزين، ساعات بيتعلق بالامور الارضية، حاجة بترفع الانسان وحاجة بتنزله بتهبده في الارض. كل دي لانها حاجات من الخارج فبتأثر على الانسان. لكن اما القلب جوه يبقى هو مع ربنا، يبقى مهما بتمر الامور دهيت بتبقى كلها بتعدي والانسان يبقى فرحان. عشان كده معلمنا يعقوب بيقول احسبوه كل فرح يا اخواتي عندما تقعون في تجارب متنوعة. تجارب نوعين، لو في ضيقات او امور في هذا العالم بتتعرض ليها الانسان ملوش ذنب فيها، لكن ربنا بيحطه فيها للتمحيص. يا بختكم، يا بختكم اذا مريتوا بالتجارب دهيت والانسان يبقى فرحان. لكن في تجارب الانسان بيدخل فيها نفسه، كلمنا عنها يعقوب، اللي هو ما ينخدع من شهوته، وهو ده اللي يبقى تمسك الانسان بالماديات، بالامور الماديه والالزاميه، امور هذا العالم الحاضر. هنا بيبقى الهم بيخش في الانسان والضيقه بتبقى كبيره، الانسان ما بقاش عارف يطلع منها. الرسل اختبروا الحاجات دهيت وعرفوا ان كل الامور الخارجيه دي وقتيه ملهاش اي تاثير على الانسان من جوه ولا على قلبه. الحاجات دي بيشوفها بعينيه بس وهو ماشي في الحياه، التجارب دهيت والضيقات دهيت كلها دي بيشوفها بعينيه. عشان كده الكتاب يقول لنا الامور التي ترى وقتيه اما التي لا ترى فابديه. نحن ناظرين لا الى الامور التي ترى بل التي لا ترى. هو دي الحاجه المهمه اللي عايزنا ربنا يسوع الليله دي نخش في الاختبار ده. لو احنا مبنيين على اساس الرسل، تسليم الرسولي وصل لكل واحد مننا، وشفنا اختبارات الرسل، الرسالية بتاعتهم كانت واضحة محددة، ربنا حدد معالمها لما ارسلهم وقال لهم اكرزوا بملكوت الله، اشفوا المرضى، طهروا البرس، اقيموا الموتى، اخرجوا شياطين، مجانا اخذتم مجانا اعطوا. الرسل ابتدوا يكرزوا ببشارة الملكوت ديت، فتحوا ابواب السماء قدام الخطاة. وده دورنا ان احنا نفتح السكة قدام الناس، سكة الرجاء، دايما نفرح الناس بربنا، الناس حتى يشوفونا يفرحوا. زمان كان يقولك لما يلاقي واحد فرحان يقول له انت قابلت نصراني النهاردة، لان دي كانت سمة ولاد ربنا. هل احنا بنفرح الناس ولا احنا بنبقى في نكد وبنعيش الناس اللي معانا في نكد؟ طبعا احنا كأولاد ربنا لازم يكون فينا صفة وسمة الفرح ده ونفرح كل الناس اللي حوالينا. الرسل كانت الكرازة ده دي شغلتهم، مهمتهم، ارساليتهم، ما ارتبكوش بأي عمل تاني زي ما امرهم ربنا يسوع المسيح. واما ظهرت خدمة الموائد، اما زاد العدد والعبء على خدمة التكريس دهيت، قال لا يرضى ان نترك نحن كلمة الله ونخدم مواد، وابتدوا عينوا الشمامسة اللي بيساعدوهم في الخدمة. وما كان الناس بتبيع املاكهم كانوا يجوا يرموها تحت رجلين الرسل. المتكتكات المالية دي والمادية ملهاش اي قيمة، ولا الرسل كانت بتعتني بيها. كانوا يجوا يرموا الاموال بتاعتهم تحت رجلين الرسل. وشفنا قصة حنانيا وسفيرة لما جم رموا كل حاجة، بس سألهم بطرس يعني هل بعتم بهذا المقدار؟ قالوا له اه بعنا من هذا المقدار. قال لهم بتكذبوا عليا، محدش طلب منكم انكم ترموا الاموال دهية تحت رجلين. لكن مدام الانسان بيقدم، يقدم من كل القلب من غير ما يسيب حاجة كده للامور الزمنية. عشان كده كان حكم او قضاء ربنا كان صعب عليهم قوي في بداية خدمة الرسل. الرسل اختبروا معنى التجرد او التحرر من نير العالم واهتماماته الباطلة. ما كانش ممكن غنى العالم يقوم المقعد ايام بطرس، ولا يفتح عينين المولود اعمى. غنى العالم بيبقى عاجز احيانا، يعني ممكن واحد مليونير ويجوا الاطباء يقولوا له انت عندك كانسر وقدامك 3 ايام او اسبوع او شهر، ما يقدرش يعمل اي حاجة. حتى لو مليونير، لو جاب كل امواله ودفع لكل الاطباء وقال لهم اعملوا حاجة، اعملوا المستحيل، محدش يقدر يعمل حاجة. لكن هو السلطان ده اداه للرسل ان هم يشفوا المرضى، يقيموا الموتى، يطهروا البرص. السلطان ده متاخد في الكنيسة لغاية النهاردة لكل واحد مننا. الاعمال التي اعملها تعملونها واعظم منها، بس ازاي؟ بقوة واسم ربنا يسوع المسيح. هو ده السلطان والقوة اللي ربنا يسوع المسيح اداه للكنيسة في الارسالية للتلاميذ والرسل، ووصل لنا احنا بالتسليم الرسولي. ده مش كده وبس، دي كانت في حاجات فوق الخيال. لما كانوا بيجيبوا المرضى واللي عندهم يعني اتعاب كتيرة وكان حطوهم في السكة قدام بطرس، كان مجرد لما بيعدي بطرس ويخيم ظله، يعني بس الظل بتاعه كان بيعدي عليه كان بيشفوا. عشان كده في اسمة الرسل الاطهار اللي كنا بنصليها كل يوم في قداس، بنذكر بطرس وبولس الرسولان، ظل احدهما يشفي الامراض ومناديل، وعصاب الاخر الخرق اللي مليانة مدة اللي كان بتطلع من الجروح بتاعته كان يحطوها على المرضى فكانت تشفيهم وتخرج الارواح الشريرة. السلطان والقوة اللي استلموها من ربنا يسوع المسيح، والسلطان ده والقوة موجود في الكنيسة لغاية النهاردة والى ابد الابدين والى نهاية، لغاية نهاية هذا العالم ربنا مدي السلطة ده والسلطان ده للكنيسة. الحاجات العجيبة ده هي ان التلاميذ اما اختبروا التجرد ده كان تمجيد لربنا يسوع المسيح، وان هو اداهم السلطان على جميع الشياطين. زمان ربنا قال ليسوع ابن يون لا يقف انسان في وجهك، ده له سلطان، قال له مفيش واحد هيقف في وجهك. وبعدين ربنا ادى نفس السلطان ده للرسل، لا يقف شيطان في وجهك، مفيش شيطان يقدر يتجبر او يقف قصادك. وده السلطان اللي ربنا مديه لكل الكنيسة لكل واحد مننا. فيش خطية ممكن تتملك على الانسان، فيش واحد يقول ان انا في عادة يعني متملكة فيا وتعباني. ربنا ادينا الحرية الكاملة بالسلطان اللي ادى للرسل بالقوة والسلطان ان ممكن الواحد يتحرر من اي خطية ومن اي قيود. اما انسان يبقى شيطان الزنا متملك عليه او شيطان الكبير. شفنا كده واحد زي القديس العظيم الانبا موسى اللي عمل كل حاجة وكان رئيس عصابة، لكن مجرد ان هو اختبر العلاقة مع ربنا وعرف التسليم الرسولي بالقوة والسلطان قدر يقاوم الشيطان ويتحرر منه واعترف بقوة. وكان الكل كان شايف اثناء اعترافه ان كان في ملاك عمال يمسح السواد اللي كان على الصفحة بتاعته لغاية ما تطهر بالكامل، وبقى الكنيسة تسميه القوي القديس الانبا موسى الاسود. وكلنا يوم المعمودية اذا كان واحد اتعمل طفل اللي شابين بتاعته كانوا هم اللي بيكحدوا الشيطان، اذا كان واحد كبير هو اللي بيكحد الشيطان. يقول اكحدك ايها الشيطان وكل اعمالك النجسة وكل شياطينك الشريرة، كل حيلك الردية والمضلة، كل جيشك وكل سلطانك. الواحد كده بقوة لما يكون بيبي وطفل صغير بيبقى الشباين اللي هو الاب او الام او الشباين المسؤولين على تسليمه والحياة الروحية بيقفوا ويكحدوا شيطان ويقولوا انت ملكش مكان هنا. لان بالميلاد الجديد الانسان خد بالروح القدس القوة والسلطان اللي ربنا سلمهم للتلاميذ في الارسالية. عشان كده ابونا بعد ما يكحدوا الشيطان ينفخ في الطفل او الانسان اللي هيتعمد ويقول له اخرج ايها الروح النجس، اخرج ايها الروح النجس، اخرج ايها الروح النجس، وينفخ في وشه 3 مرات علامة على التسليم الرسولي بالسلطان ان ربنا اعطاهم قوة وسلطان على جميع الشياطين. سلطان عجيب ربنا اداه للرسل سواء اتكلموا او ما اتكلموش. عشان كده الحياة المقدسة اللي احنا بنعيشها ممكن ترعب الشياطين. ده اسم يوستينا كان بيخلي الشيطان ينقشع، اسم بس. ويحكى البابا شنودة مرة كان بيحكى انه هو كان في مجموعة في الدير وجايبين واحد عليه روح نجس وعمالين الرهبان يصلوا صلوات عشان يخرجوا الشيطان. وبعدين كان في راهب قديس شيخ معدي بس من المكان والروح النجس خرج وصرخ وطلع من الانسان ده من غير حتى ما يتكلم، من غير ما يتكلم. يعني رجل الله او الانسان المختبر العلاقة مع ربنا اللي اختبر السلطان اللي ربنا مديه من غير حتى ما ينطق الشياطين تضطرب وتصرخ وتخرج، مش ممكن تكون في موضع فيه. ويحكى برضو كان حكالنا الانبا قزمان اللي هيجي لنا يوم الحد الجاي كان حكالنا قصة على البابا كيرلس السادس ان هو مرة في الفترة الاخيرة اللي كان هو مريض فيها وكانت الناس بتيجي تاخد بركته وهو قاعد كده على الكرسي والناس تعدي وتبوس الصليب وتبوس ايده ويعدوا ويعدوا، هو يعني غلب النعاس فنام. فعد عليه واحد ياخد بركة سيدنا وكان عليه روح نجس، ومجرد اما جه قدام البابا كرولوس وهو نايم صرخ الشيطان سرع وطلع منه. حتى هو قام يعني اتخض كده من صرخة الراجل اللي عليه الروح النجس. رجال الله القديسين اللي هم اختبروا القوة والسلطان اللي ربنا من غير حتى هو يتكلم، وحتى كان نايم مجرد الشيطان مش ممكن يطيق ان هو يقف قدام واحد قديس زي البابا كيرلس السادس، مش قادر ما يقدرش. وانا يمكن حكيت قصة حصلت لي تاني يوم رسامتي في دير الانبا بشوي. تاني يوم الرسام على طول كنت قاعد في الهيكل والكنيسة فاضية، وبعدين دخلوا مجموعة واحد عمال يصرخ من قرية الهكارية اللي جنب الدير، كانوا مسلمين وكانوا ماسكين واحد مكتفين وعمال يصرخ. جم قدام الهيكل، فانا طلعت على نتيجة الصوت المزعج ده، فراهب من الرهبان قال كاهن يصلي له. فانا قلت له طب مين يصلي له؟ فقال لي انت. انا لسه مش حاسس ان انا كنت كاهن ولا مش كاهن، لان تاني يوم من الرسامة حتى نفسي اضطربت، قلت انا ما اعرفش، يعني ما مش عارف اصلي اقول ايه حتى، يعني اول مرة اتعرض على حاجة زي كده. فهو بهدوء الراهب قال طب حطوه ودوه على رفات الانبا بشوية. كان قدام عيني وحصلت الموضوع ده، وكان انسان زي النار وهايج، مجرد ما حطوه على البتاع الازاز الانبوبة اللي فيها القديس العظيم الانبا بشوية اللي احنا هنعيد له بعد يومين كده، راح هديه وحصل له وحاجة شفتها قدام عينيا. الموضوع مش عايز صلاة، ومش عايز ان الواحد يستخدم السلطان بتاعه، لكن ده حتى من غير ما الواحد يكلم القديسين حتى وان كان ماتوا او رحلوا من هذا العالم. عشان كده الكنيسة بتاعتنا محزمة، الكنيسة كده بالقديسين حواليها، لان هي دي بركة الكنيسة، عندهم سلطان والقوة اللي ربنا مديها لهم حتى وهم بعد ما انتقلوا من هذا العالم. سلطان عجيب. وربنا يسوع المسيح يقول لهم اذا حد رفضكم انتوا في كرازتكم، اللي بيرفضكم بيرفضني، ما تتشغلوش بالموضوع ده، اخرجوا وانفضوا الغبار اللي لصق بارجلكم، لكن سيبوا الباب مفتوح، سيبوا رجاء. حتى انتوا لم كرستم لناس وما قبلوش الكرازة دهيت، او قلبهم كان جامد، سيبوا باب الرجاء مفتوح لهم، قولوا لهم كده اعلموا انه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. سيبوا الباب مفتوح، سيبوا باب الرجاء، عشان ممكن حتى لو انتم مشيتوا، حتى لو انتم نفضتوا الغبار اللي في ارجلكم، حتى لو سبتوا المدينه كلها او سبتوا مجال الكرازه او الخدمه بتاعتكم اللي انتم بتخدموها، اما حسيتوا بعدم قبول او الناس مش قابله الكلمه بتاعتكم ولا الوعظ ولا الخدمه، فانتوا سيبوا برضو باب الرجاء وقولوا قد اقترب منكم ملكوت السماوات، يمكن في يوم من الايام يرجعوا ربنا. الموضوع كله معلق بإرادة الإنسان، يقبل أو يرفض بكل كامل حريته. في عيد الرس الأطهار بنطلب من ربنا أن يرسل رس الأطهار لينا زي ما أرسلهم في البداية، واللي احنا بنتعلم منهم، يدخلوا الكنيسة عندنا، يدخلوا بيوتنا، يدخلوا جوه قلبنا، يحل السلام الروحاني الحقيقي في كل نفس، كل بيت، كل كنيسة، كعلامة ان احنا متمتعين بالمسيح اللي فينا، لإلهنا المجد الدائم الى الابدين. تفضلوا نصلي.